إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واختار من الكلام ذكره، ومن الأرض المساجد، واجتبى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الساعات ساعتها، والتفاضل بين الليالي والأيام داع لاغتنام الخير فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها، والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام نعم هي زائلة لا محالة. أخرج الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عباد الله، قد أظلتنا أفضل أيام العمر العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها، وربنا لا يقسم إلا بعظيم. فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. لقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون في الأعمال الصالحة في أيام العشر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: كان سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس، كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. أيها المسلمون، مما يشرع في العشر الأوائل من ذي الحجة الإكثار من ذكر الله تعالى. قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر، واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. ومما يشرع فيها أيضا يا عباد الله التكبير المطلق في كل وقت. إذا ظهر هلال ذي الحجة فيشرع التكبير في بيتك وفي الطريق وفي متجرك ومصنعك وغيرها تكبيرا مطلقا ليس بعد الصلاة، وهو من الشعائر في عشر ذي الحجة. أخرج البخاري معلقا مجزوما به قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ومما يشرع أيضا يا عباد الله التكبير المقيد عقب الصلوات، وذلك من فجر يوم عرفة للحجاج وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوي: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. ومما يشرع يا إخوة الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، والحج من أفضل الأعمال عند الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور جزاؤه الجنة، وبه تحط الذنوب والخطايا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. عباد الله، للحج حكم عظيمة وغايات حميدة ومقاصد نبيلة في الدين والدنيا والمعاش والمعاد. ومنها الأولى تحقيق التوحيد، فشعار الحجاج لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة يا ربنا بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الثانية تجريد الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الثالثة: ليشهدوا منافع لهم في الدنيا بما يصيبونه من خيرات، وفي الآخرة بدخول الجنات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الرابعة: التذكير بالرحيل عن هذه الدنيا، فزمن الحج آخر العام، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في العام الذي توفي فيه، وودع فيه صحابته رضي الله عنهم، وأكمل الله فيه الدين، وأنزل عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والعاجز عن الحج لعذر شريك للحجاج في الأجور إذا صدقت نيته، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. أخرج الشيخان عن أنس وجابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ومن فضائل هذه الأيام ما جاء في فضل يوم عرفة وفضل صومه. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. ومن فضائل هذه الأيام أن فيها يوم النحر، يعني يوم العيد، أفضل أيام المناسك، وهو يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله تعالى. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الذي بعده حينما يستقر الحجاج في منى، يعني أفضل الأيام يوم النحر يوم العيد ثم يوم القر، وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، أول أيام التشريق. وفي أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية، وهي من أحب الأعمال إلى الله، قرنها الله بالصلاة فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقد حث الله على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخر ولا سمعة ولا مجرد عادة، فقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإخلاص الإخلاص عباد الله في الأضحية. نسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذه العشر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد شرع الله لكم الأضاحي والتقرب إلى الله بذلك، وهي شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة، ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره، وهذا النهي خاص بالمضحي دون من وكل في الأضحية. أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وعياله. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. والأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ويشترط فيها أن تبلغ السن المطلوبة، وهي ستة أشهر في الضأن، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنين. ولا بد أن تكون سالمة من العيوب، لما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، يعني هزيلة جدا لا تستطيع أن تنقي الأرض، وأن تذبح في وقتها المحدد شرعا، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. ويوم العيد هو أفضل وقت لها لفعله صلى الله عليه وسلم، ويذبحها بيده إن استطاع، ويأكل ويهدي ويتصدق منها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام، أفضل أيام العمر. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام وغيرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم خفف الوطأ عن أهل فلسطين، اللهم اجمع كلمة المسلمين في السودان، اللهم اجمع كلمة المسلمين في السودان، اللهم اجمع كلمة المسلمين في السودان، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصر إخواننا عليهم. اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بشر وسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا عزيز يا حكيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واختار من الكلام ذكره، ومن الأرض المساجد، واجتبى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الساعات ساعتها، والتفاضل بين الليالي والأيام داع لاغتنام الخير فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام نعم هي زائلة لا محالة، أخرج الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عباد الله، قد أظلتنا أفضل أيام العمر العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها، وربنا لا يقسم إلا بعظيم. فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والليالي العشر، المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. لقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون في الأعمال الصالحة في أيام العشر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: كان سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس، كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. أيها المسلمون، مما يشرع في العشر الأوائل من ذي الحجة الإكثار من ذكر الله تعالى. قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. ومما يشرع فيها أيضا يا عباد الله التكبير المطلق في كل وقت. إذا ظهر هلال ذي الحجة فيشرع التكبير في بيتك وفي الطريق وفي متجرك ومصنعك وغيرها تكبيرا مطلقا ليس بعد الصلاة، وهو من الشعائر في عشر ذي الحجة. أخرج البخاري معلقا مجزوما به قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ومما يشرع أيضا يا عباد الله التكبير المقيد عقب الصلوات، وذلك من فجر يوم عرفة للحجاج وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوي: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. ومما يشرع يا إخوة الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، والحج من أفضل الأعمال عند الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور جزاؤه الجنة، وبه تحط الذنوب والخطايا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. عباد الله، للحج حكم عظيمة وغايات حميدة ومقاصد نبيلة في الدين والدنيا والمعاش والمعاد، ومنها الأولى تحقيق التوحيد، فشعار الحجاج لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة يا ربنا بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الثانية تجريد الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الثالثة ليشهدوا منافع لهم في الدنيا بما يصيبونه من خيرات، وفي الآخرة بدخول الجنات، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. الرابعة التذكير بالرحيل عن هذه الدنيا، فزمن الحج آخر العام، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في العام الذي توفي فيه، وودع فيه صحابته رضي الله عنهم، وأكمل الله فيه الدين، وأنزل عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والعاجز عن الحج لعذر شريك للحجاج في الأجور إذا صدقت نيته، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. أخرج الشيخان عن أنس وجابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ومن فضائل هذه الأيام ما جاء في فضل يوم عرفة وفضل صومه. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. ومن فضائل هذه الأيام أن فيها يوم النحر، يعني يوم العيد، أفضل أيام المناسك، وهو يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله تعالى. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الذي بعده، حينما يستقر الحجاج في منى، يعني أفضل الأيام يوم النحر يوم العيد، ثم يوم القر وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، أول أيام التشريق. وفي أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية، وهي من أحب الأعمال إلى الله، قرنها الله بالصلاة فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقد حث الله على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخر ولا سمعة ولا مجرد عادة، فقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإخلاص الإخلاص عباد الله في الأضحية. نسأل الله أن يوفق للأعمال الصالحة في هذه العشر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد شرع الله لكم الأضاحي والتقرب إلى الله بذلك، وهي شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة، ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره، وهذا النهي خاص بالمضحي دون من وكل في الأضحية. أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وعياله. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. والأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ويشترط فيها أن تبلغ السن المطلوبة، وهي ستة أشهر في الضأن، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنين. ولا بد أن تكون سالمة من العيوب، لما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، يعني هزيلة جدا لا تستطيع أن تنقي الأرض، وأن تذبح في وقتها المحدد شرعا، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. ويوم العيد هو أفضل وقت لها لفعله صلى الله عليه وسلم، ويذبحها بيده إن استطاع، ويأكل ويهدي ويتصدق منها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام، أفضل أيام العمر. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام وغيرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم خفف الوطأ عن أهل فلسطين، اللهم اجمع كلمة المسلمين في السودان، اللهم اجمع كلمة المسلمين في السودان، اللهم اجمع كلمة المسلمين في السودان، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصر إخواننا عليهم. اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بشر وسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا عزيز يا حكيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.